لنبي الرحمة والماحي جونة عطال تحدي تهدي للحق الوضاحي سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطال تحدي تهدي للحق الوضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من الأحداث التي كان لها أثر حتى في السماء بعد تصفية الحساب مع بني قريظة نظير نقضهم للعهد وخيانتهم للمواثيق موت سيد من سادات الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز لموته عرش الرحمن، والذي يقارن فترة عمر سعد في الإسلام، عاش سعد رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام 6 سنين. ما هو العمل الذي جعل هذا الرجل يهتز لموته عرش الرحمن؟ وهذه المسألة غير ما يتعلق بجانب الجانب الذي يراه الناس، لكن لا شك ولا ريب أن هناك خفايا وخبايا لسعد بينه وبين ربه جعلته قريبا من ربنا جل وعلا، ولذلك لابد أن نذكر بهذا الأمر، أن يتعاهد الإنسان نفسه فيما يتعلق بالتأله والتعبد بينه وبين ربه. ما يراه الناس شهده الناس، لكن هناك موطن أعظم وهو ما يكون بين الإنسان وربه جل وعلا، والمسمى بالإحسان، أن يحسن الإنسان إلى نفسه في هذه الأعمال. أيضا من الأمور التي جرت بعد أحداث الغزوة، غزوة بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الخندق قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فمسألة التهديد للمدينة انتهى، صار الآن مرحلة الهجوم، الدفاع انتهينا منها، الآن مرحلة الهجوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام سينتقلون من الإقليم إلى ما بعده وهو خارج المدينة، نقل المعركة من المدينة إلى خارج المدينة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرصد الشخصيات التي تؤلب على الإسلام، مثلا أبو رافع. أبو رافع رجل من اليهود يعتبر الداعم الاقتصادي لتلك الحروب التي تثار على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له صحابي في مفرزة قليلة، يعني سرية قليلة قرابة 3 أو 4، يرأسها عبد الله بن عتيك. عبد الله بن عتيك له قصة مشهورة لطيفة، كيف استطاع أن يصل إلى الحصن بحيلة جميلة، وكان اليهود يتحصنون وما زالوا لا يشاركهم أحد لخوفهم وجبنهم، والله ذكر هذا في القرآن في سورة الحشر عنهم. فعبد الله بن عتيك دخل وأنهى المهمة، وله لطيفة جميلة أنه لما دخل في وكان أبو رافع في مكان علي، فصعد درجا طويلا حتى إذا دخل عليه وهو نائم قال أبو رافع، فرد عليه الصوت فضربه فلم يصبه في مقتل، ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه وغير صوته وعاد قال ما الخبر يا أبو رافع؟ قال ويلك رجل دخل علي يريد قتلي، بس هو يريد أن يحدد مكانه، فضربه حتى تأكد من قتله، ثم خرج مسرع رضي الله عنه وارضاه قبل أن يبزغ الفجر، وجلس على السور سور الحصن ورجله قد انكسرت في آخر الدرج أو السلم، سقط انكسرت رجله، لكن أراد أن يحقق المهمة التي أرسل لأجلها. فلما سمع نعي أبي رافع عاد إلى أصحابه، ثم لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال أفلحت الوجوه، قال ووجهك يا رسول الله، انتهى الموضوع. فهذه صورة من الصور للشخصيات المعادية التي شرها مستطير ومتعدي ويؤلبون. فمصداق ما ذكرنا قبل قليل أنه انتقلت الآن المعارك، أو كما يقال صار النبي صلى الله عليه وسلم يهجم عليه الصلاة والسلام، سواء فيما يتعلق بالفرادة أو الجماعات.
نعم أحسنت الشيخ يوسف. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يثبت قواعد الدولة الإسلامية الجديدة من خلال تأمين حدودها، وبعد أن كف شر قريش وحيدها بدأ يعني يرسل السرايا للقضاء على بعض القبائل التي حالفت قريش. فمن السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة سرية الخبط، وسميت بسرية الخبط لأنهم من شدة الجوع فيها يعني يخبطون أوراق الشجر ويأكلونها حتى تشققت يعني أشداقهم من الجوع رضي الله عنه. وكان هدف هذه السرية سيف البحر، حيث إن قريشا غيرت مسيرة قوافلها تذهب من قريب من البحر بدلا من مرورها على المدينة حتى تنجو قوافلها. فأرسل سرية أبي عبيدة للاغتنام عير قريش، لكنهم لم يجدوا لقاء للعير أو أفلتت منهم العير، فمشوا مسيرة طويلة وجاعوا جوعا شديدا حتى إنهم يعني استنفدوا طعامهم. فجمعه أبو عبيدة في مكان فيأكلون منه شيئا قليلا حتى نفد، فلم يبقى عندهم إلا التمر، فصار نصيب كل واحد منهم كل يوم من تمرة 15 يوم، ثم فني التمر حتى أكلوا ورق الشجر، سميت سرية الخبط. وحتى يعني هزلوا وضعفوا ويعني ما استطاعوا أن يتحركوا، فأخذوا يقتلون أو يذبحون إبلهم ويأكلونها ويشربون من مائها، وحتى خشوا أن تفنى الإبل، فنهاهم أبو عبيدة عن ذلك. ثم أظهر الله لهم حوتا في البحر كالجبل الصغير، حوتا ميتا نافقا، حتى جاء إلى شط البحر ف يعني أكلوا منه وادهنوا، ونصب أبو عبيدة يعني عظما من عظام صدر الحوت وجعل راكبا على ناقة يسير تحته. يعني انظر إلى حجم هذا الحوت الكبير. فأكلوا منه ثم أخذوا إلى المدينة بعض لحم هذا الحوت بعد أن جففوه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: هل بقي عندكم منه شيء؟ قالوا نعم. قال: فأطعموا منه. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز يعني أكل لحم. يعني انظر إلى يعني من الأشياء العجيبة كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القيادات، يعني أناس عرب كانوا يعني صعبي الميراث، وأعاد صلى الله عليه وسلم تربية نفوسهم ومفاهيمهم وعقولهم وأذواقهم واختياراتهم، حتى خرج منهم القادة وخرج منهم المصلحون وخرج منهم العلماء وخرج منهم العباد. هذه مدرسة الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات منهم شخص مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه، قام شخص قائد آخر مثل أبي عبيدة وغير من القادة الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الصحابة البلدان وفتحوا القلوب قبل أن يفتحوا الحصون رضوان الله تعالى عليه.
من الحالات التي لابد أن نقف عندها سيد من سادات بني حنيفة ثمامة بن وثال، جاء يريد العمرة على مذهب الجاهليين، فكان من ضمن الحراسات النبوية الموجودة أن قبض عليه. جاء به سيد قبيلة كاملة في نجد، فلما جاء به ربط في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هذا الرجل، وهذا الرجل أيضا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه اليوم الأول واليوم الثاني، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه. فبعد ثلاثة أيام
يرى
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أصحابه الكرام. فلما قال النبي: أطرقوه، فذهب فاغتسل فعاد، فتشهد الشهادتين ودخل في دين الله تبارك وتعالى. مباشرة أصدر قرارا اقتصاديا بمنع الحنطة عن أهل مكة، حتى أن أهل مكة تضرروا ضررا عظيما واستأذنوا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكلم ثمامة حتى يرد عليهم الحنطة. رجل واحد كان له أثر، وهذا المعنى كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أشخاصا أو أفرادا أو جماعات، الكل يعمل لدين الله تبارك وتعالى تلقائيا. هذا الرجل مجرد ما أسلم تحول إلى ناصر للإسلام والمسلمين، ناصر الإسلام والمسلمين. وهذا المعنى لابد أن يكون مستحضرا عندنا فيما يتعلق به، لابد أن الإنسان يكون له دور في خدمة دين الله تبارك وتعالى.
بعد قوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والصحابة وسماع العرب لتغلب النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للعمرة، أرادوا أن يعني أن يذهبوا إلى مكة ويجددوا العهد ببيت الله تبارك وتعالى. فلما نوى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة خرج معه 1500 من الصحابة كلهم مشتاق لهذه العمرة، ولبسوا لباس الإحرام وساقوا معهم يعني هديهم وصدقاتهم، ويريدون أن يعتمروا ويحجوا كما يعني يحدث لسائر العرب. ثم ما أراد أن يذهب للعمرة يعني، فافترض أن لا تمنع هذه البنية عن أحد من العرب يعني، لكن قريشا عاندت ورفضت أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويهلوا بالحج. فأرسل صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوض قريشا في هذا الأمر، أننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا لنعتمر، نعتمر ونخرج. فقريش يعني لما دخل عثمان حبست عثمان قليلا
المشاورة،
في المشاورة، فانتشرت شائعة أن قريش سجنت عثمان أو قتلت عثمان يعني، ويعني ضخمت الإشاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة على القتال، فبايعوه عند شجرة الرضوان، وبايعوا سلم الأكوع مرتين، كان يصطف في البداية ثم في المرة الأخرى على الموت. 1500 يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت للدفاع عن يعني بيضة الإسلام والمسلمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن البيت، كيف يمنع أحد من العرب عن البيت، وهذا لم يحدث من قبل يعني. فخافت قريش أن يحدث قتال وفي مكة، فبدأ التفاوض لعمل صلح بين المسلمين وبين قريش لتهدأ الأمور ولا تتحول إلى صراع دموي في أرض مكة. لعلك تشير إلى بعض الإشارات المتعلقة بمقدمات هذا الصلح وشروط هذا الصلح وما حدث أثناء الصلح وفوائد هذا الصلح يعني في حديثك الماتع يا شيخ الوصف.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج كان السبب أن رأى رؤيا، فاستبشر الصحابة أنهم معتمرون، فكان هذا الصد الحقيقة مؤثرا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا عندهم هدف واحد، أن يعتمروا، جاءوا معتمرين، والرسول رأى الرؤيا، والنبي لا يرى الرؤيا صلى الله عليه وسلم إلا كانت مثل فلق الصبح. فلما بدوا يعني كما يقال المناوشات، كما يقال الاجتماعات لأجل معرفة سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يكون في المبايعة، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على يساره، قال هذه عن عثمان. النبي عليه الصلاة والسلام كله صلى الله عليه وسلم تجد اللطائف والعجائب. لما أقبلوا على مكة القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت تلكأت. قال الصحابة خلأت القصوى. النبي دافع عن بهيمة، قال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. طيب هذه البهيمة الآن يعني هو كائن غير مكلف، لكن النبي يعرف ناقته صلى الله عليه وسلم وأنها هذه ليست من أفعالها، فدافع عنها صلى الله عليه وسلم. وهذه لطيفة لابد أن نستصحبها في تعاملاتنا مع الناس، أن ندافع عن إخواننا، أن ندافع عن أحبابنا، أن ندافع عن المسلمين، ولا نجعل حماهم يعني أعراضهم حماء أو مستباحا. من الأمور الملفتة أيضا وقد ذكرت هذا يا شيخ محمد، أنه بايع سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رجل يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الرجالة ومن الراكب، يعني يعطيه سهم ثلاثة لأنه سريع لا يدركه أحد، لا يدركه أحد ويدركه أي أحد. فرضي الله عنه وارضه. فلذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، بايع يا سلم، قال بايعت يا رسول الله، قال بايع يا سلم، فبايعه رضي الله عنه وارضه. وأيضا من اللطائف التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الرجال، فبديل بن ورقة على سبيل المثال جاء مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلق له الهدي. فلما رأى النوق 100 ناقة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم ما واصل، انتهى الموضوع، رجع لقريش قال كيف تردون محمدا، ما ينبغي، هذا جاي يعتمر. فصمتوه، أرسلوا عروة مسعود الثقفي، هذا الرجل عروة مسعود الثقفي سيد من سادات الطائف، لما قال الله جل وعلا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أحد هذين الرجلين عروة مسعود، يقول مفروض النبي يكون هذا ما يكون محمد صلى الله عليه وسلم. عروة مسعود سليط اللسان، فكان يكلم النبي، جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق النبي رجل لا يرى منه إلا حدق العيون، ابن أخي عروة المغيرة بن شعبة. كعادة العرب يقول يا محمد هل رأيت أحد استباح قومه، يعني هل مر عليك في التاريخ أحد استباح قومه، أنت الآن جاي أنت بتستبيح قومك. وكل ما تكلم مع النبي وضع يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالذي فوقه فوق يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بعقب السيف، أخر يدك عن لحية رسول الله. ما يعرف هذا من، ثم تبين له بعد ذلك أنه ابن أخيه. قال يا غدر ما زلت أسعى في فدائي ما صنعت. عروة مغيرة بن شعبة قتل رجلا وهرب، يقول ما زلت أنا أسدد الآن التكاليف وأنت تصنع بهذا الفعل، لكن هذا الأمر كان مؤثرا. من العجائب واللطائف أيضا سهيل بن عمرو، لما أقبل سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، انتهى الموضوع، استبشار حتى والتفاعل بالأسماء. سهيل بن عمر جاء وله ولد أسلم محبوس في مكة، يبدو أنه نما إليه خبر وجود الصحابة النبي على مشارف مكة، فاستطاع أن يهرب، جاء مسلسلا وعمر وسهيل بن عمر يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن الصلح أنه ما يأتيك منا أحد إلا ترده، ولا يأتي منكم أحد إلا تركته. فجاء المسكين وألقى بنفسه بين الصحابة، أول ما نظر سهيل بن عمرو لابنه قال أول ما وقاضيك عليه هذا، قال يا سهيل إن لما نقضي الكتاب بعد تونا، ما كتبنا الكتاب إلى الآن. قال لا يمكن، فأخذه وجره فصار يضربه. والمسكين يعني في سجن ومسلسل بين الكافرين، أتردوني يفتن في ديني، عمر رضي الله عنه ما استطاع أن يتحمل، فكان يأتي إليه ويعرض سيفه ويقربه لأبي جندل للولد، وأبوه يسوقه سهيل بن عمر، ويقول له بكلام كأنه يوحي إليه يعني خذ السيف وأنهي الموقف يعني، فيقول له يا أبا جندل اصبر، إنما دم أحدهم دم الكلب. لكن أبا جندل ظن بأبي يعني ما استطاع أن يذبح أباه، فأخذ رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة في غيظ وفي هم على هم، والله المستعان. لعلنا إن شاء الله تعالى يا شيخ محمد أن نكمل بعض الأشياء المتعلقة بصلح الحديبية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.